بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب العتق باب المدبر والمكاتب وأم الولد، قال العلامة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: المدبر اسم مفعول، وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه. من يعيد ما هو المدبر؟ ما تقرأ المدبر المدبر؟ عندك يا أبا أحمد: الذي علق عتقه بموت مالكه. قال: سمي بذلك لأن مالكه دبر أمر دنياه وأمر آخرته، أما دنياه فاستمرار انتفاعه بخدمة عبده، وأما آخرته فتحصيل ثواب العتق. والمكاتب اسم مفعول، وهو الرقيق الذي وقعت عليه الكتابة، وحقيقة الكتابة تعليق عتق المملوك على أدائه مالا أو نحوه من مالك أو نحوه، وهي على خلاف القياس عند من يقول إن العبد لا يملك. قال: وأم الولد تقدم ذكرها في كتاب البيع عند حديث جابر بن عمر. قال: عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر. ما معنى عن دبر؟ علق عتقه بموته، يعني بعد أن يموت يعتق، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله 800 درهم، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فاحتاج. في رواية النسائي: وكان عليه دين فباعه 800 درهم، فأعطاه وقال: اقض دينك. والعبد يقال له أبو مذكور، أبو مذكور، هذا صحيح مسلم 58 و997، يعني في موضع المكرر قليل في صحيح مسلم. هل يجوز للإنسان إذا أوصى بمال بعد موته أنه إذا احتاج له في حياته أن يتصرف فيه؟ إنسان يقول: هذه الأرض أو هذه الدار بعد موتي تكون للفقراء والمساكين، أو تكون موقوفة على باب من أبواب الخير، وفي حال حياته أراد أن يتصرف فيها، يتراجع عن ذلك، أو أراد أن يحتاج شيئا من هذا المال، فهل له أن يتراجع عنه؟ نعم، له أن يتراجع عنه، بخلاف الشيء المنفذ في حياته الذي يقال له منجز، فلو سبل شيئا في حياته وأخرجه أخرجه من ملكه، أما لبعد موته ما خرج من ملكه، ما زال له التصرف، ونقل على ذلك الإجماع. نعم، 58 أو 997، ما أدري الرقم حقام هذا صحيح أو فيه. قال الشيخ ابن عثيمين: قوله أن رجلا من أنصار، رجل هنا مبهم، لكن لا يتوقف فهم الحكم على تعيينه، إذ لا يضر أن يكون مبهما أو معينا. أبا عمر المعتق والمعتق يعقوب، نعم هو ذا هو موجود. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وذكر بسنده: عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وذكر رواية أخرى قال عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور، أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب. إذن الغلام اسمه يعقوب والمالك له يقال له أبو مذكور. هل يستفاد من هذا الحديث جواز بيع العبد المدبر؟ نعم، هذا ظاهر فيه، وهذا قال به الشافعي. وأما الإمام مالك فإنه يقول لا يجوز بيعه إلا إن كان عليه دين. والحديث قال الصنعاني رحمه الله تعالى قوله أن رجلا من الأنصار اسمه مذكور، وأنا مذكور أبو مذكور، كما في رواية مسلم، وتقدم في البيع من رواية أبي داود والنسائي أن اسمه مذكور واسم غلامي أبو يعقوب، يعني العكس، أبو مذكور واسم الغلام يعقوب. أعتق غلاما له وهو يعقوب، هنا صواب، كما في مسلم، عن دبر بضم الدال المهملة بضم الموحدة وسكونها، قال اقض دينك. الحديث دليل على شرعية التدبير، يعني هذا الفعل مشروع، أن يقول عبدي معتق بعد موتي يوصي بذلك، هذه تعتبر وصية وتبرع بما بعد الموت. قال وهو متفق على مشروعيته. واختلف العلماء هل ينفذ من رأس المال أو من الثلث، ما الفرق بينهما؟ يعني إيش الفرق بين أنه ثلث وبين الفرق أنه من رأس المال؟ الآن لو كان على الإنسان دين هل يكون من رأس المال أو من الثلث؟ من رأس المال، حتى لو استغرق المال كله، وأما الثلث فإنما يكون بهذا المقدار، فإذا جاوز الثلث لا ينفذ. واختلف العلماء هل ينفذ من رأس المال أو من الثلث، فذهب الجمهور إلى أنه ينفذ من الثلث، وذهب جماعة من السلف والظاهرية إلى أنه ينفذ من رأس المال. استدل الجمهور بقياسه على الوصية بجامع أنه مال ينفذ بعد الموت، وبحديث ابن عمر مرفوعا المدبر من الثلث، ورد الحديث بأنه جزم أئمة الحديث بضعفه وإنكاره، أي هذا الذي هو المدبر من الثلث، وأن رفعه باطل، وإنما هو موقوف على ابن عمر كما قاله البيهقي، صحيح أنه موقوف. وروى البيهقي عن أبي قلابة مرسلا أن رجلا أعتق عبدا عن دبر فجعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الثلث، وهذا مرسل. وأخرج عن علي كذلك موقوفا. واستدل الآخرون بالقياس على الهبة ونحوها مما يخرج الإنسان من ماله في حياته، ولكن هذا معلق بما بعد الموت. ودليل الأولين أولى، من هم الأولون؟ الذين ذهبوا إلى أنه من الثلث، وهم جمهور أهل العلم. ودليل الأولين أولى لتأيد القياس بالمرسل والموقوف، ولأن قياسه على الوصية أولى من القياس على الهبة، لأنه بعد الموت الوصية، وهذا كذلك التدبير، وأما الهبة فهي في حال الحياة. وفي الحديث دليل على جواز بيع المدبر لحاجته لنفقته أو لقضاء دينه. وذهب طائفة إلى عدم جواز بيعه مطلقا، مستدلين بقوله قوله تعالى أوفوا بالعقود، ورد بأنه عام، أي هذا الدليل عام، خصصه حديث الكتاب. وذهب آخرون منهم الشافعي وأحمد إلى جواز بيعه مطلقا، مستدلين بحديث جابر وتشبيهه بالوصية، فإنه إذا احتاج الموصي باع ما أوصى به، وكذلك مع استغنائه، يعني حتى لو كان غير محتاج إليه تراجع عن هذه الوصية في حال حياته، أما إذا مات فإنها تصير نافذة من الثلث. قالوا والحديث ليس فيه قصر البيع على الحاجة والضرورة، وإنما الواقع جزئي من جزئيات صور جواز بيعه، وقياسه على الوصية يؤيد اعتبار الجواز المطلق، والظاهر هو القول الأول، قول جمهور أهل العلم. إذن هذا الحديث الأول، حديث جابر، دليل على ماذا؟ على مشروعية التدبير، ونقل الإجماع على ذلك وهو متفق على مشروعيته. والتدبير هل هو من رأس المال أم من الثلث؟ اختلف أهل العلم، الجمهور على أنه من الثلث قياسا على ماذا؟ على الوصية. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصره عند أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم. سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة، إذا ثبت السند إلى عمرو بن شعيب فما بعده فهي سلسلة حسنة، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. تقدم ذكر المكاتب المدبر، دليله حديث من؟ جابر، هذا الذي قرأناه قبله. والمكاتب دليله هذا الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الله تعالى: فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا. المكاتبة ذكرت في القرآن، وهذا يدل على أن المكاتبة للعبد إنما تكون بالشروط، فإذا لم يؤدي ما عليه فما زال رقيقا، فلا ينتقل الحرية حتى يدفع جميع المال. قال الصنعاني: وروي من طرق كلها لا تخلو عن مقال. قال الشافعي في حديث عمرو بن شعيب: لا أعلم أحدا روى هذا إلا عمرو بن شعيب، ولم أرى من رضيت من أهل العلم يثبته، وعلى هذا فتي المفتين. والحديث دليل على أن المكاتب إذا لم يفي بما كتب عليه فهو عبد، له أحكام الرق، وإلى هذا ذهب الجمهور الهادوية والحنفية والشافعي ومالك، وفي المسألة خلاف. إذن جمهور أهل العلم مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك والجماهير أنه إذا لم يفي بما عليه فإنه لا يزول عنه حكم الرق. قال: وفي المسألة خلاف، فروي عن علي رضي الله عنه أنه يعتق إذا أدى شرط ما كتب عليه، ويروى عنه أنه يعتق بقدر ما أدى، ودليل ما أخرجه النسائي من طريق عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد. قال البيهقي: قال أبو عيسى فيما بلغني عنه: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن علي. قال البيهقي: فاختلف على عكرمة فيه، ورواية عكرمة عن علي مرسلة، ورواية عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلة، وروي عن علي رضي الله عنه من طرق مرفوعا وموقوفا. قلت: فقد ثبت له أصل، إلا أنه قد عارضه حديث الكتاب، وقول الجمهور دليله الحديث، وإن كان ما خلت طرقه عن قادح، إلا أنه أيدته آثار سلفية عن الصحابة، ولأنه أخذ بالاحتياط في حق السيد، فلا يزول ملكه إلا بما قد رضي به من تسليم ما عنده ما عند عبده، فالأقرب كلام الجمهور. ما هو كلامهم؟ أنه لا يزال رقيقا حتى يدفع ما عليه من المال. ظاهر الحديث ونصه واضح: المكاتب عبد، أي يبقى عبدا رقيقا ما بقي عليه من مكاتبته درهم ولو كان شيئا يسيرا. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. لماذا تحتجب منه؟ لأنه قد صار حكمه حكم الأحرار ما دام عنده ما يؤدي، لكن الحديث ضعيف. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي في نبهان مولى أم سلمة، وضعف الحديث العلامة الألباني رحمه الله. قال: وهو دليل على مسألتين. ما هو؟ حديث من؟ حديث أم سلمة: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. الأولى أن المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة فقد صار له مال الأحرار، فتحتجب منه سيدته إذا كان مملوكا لامرأة، وإن لم يكن قد سلم أو سلم ذلك، وهو معارض بحديث عمرو بن شعيب: إن لم يكن قد دفع ما عليه، ما دام أنه يملك هذا المال الذي يؤدي كتابته، وهو معارض بحديث عمرو بن شعيب: ما بقي عليه درهم. وقد جمع بينهما الشافعي فقال: هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو احتجابهن عن المكاتب. قال: وإن لم يكن قد سلم مال الكتابة إذا كان واجدا له، وإلا منع من ذلك، كما منع سودة من نظر ابن زمعة إليها لما قال: احتجبي منه يا سودة، مع أنه قد قال: الولد الفراش، يعني هذا أنه من باب الاحتياط. قلت: ولك أن تجمع بين الحديثين أن المراد أنه قن إذا لم يجد ما بقي عليه ولو كان درهما، يعني أنه ما زال عبدا خالصا. وحديث أم سلمة في مكاتب واجد لجميع مال الكتابة ولكنه لم يكن قد سلمه. وأما حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته، فإذا قضاها فلا تكلمهم إلا من وراء حجاب، فإنه حديث ضعيف لا يقاوم حديث الباب، حتى في حال الرق في خلاف بين أهل العلم هل ينظر إليها أو لا. وهذه المسألة الثانية النقاش فيها. قال: المسألة الثانية: دل الحديث بمفهومه أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها ما لم يكن يكاتبها ويجد مال الكتابة. من يجيب على هذا السؤال؟ الذين يعملون الآن في المنازل ويخدمون في البيوت، هل يدخلون في هذا الحكم على هذا القول؟ هؤلاء ليسوا عبيدا، هؤلاء ليسوا عبيدا، هؤلاء أحرار. حتى إن بعض الناس يسميهم خدما، يعني من باب الخدمة لا من باب الرق، ليسوا عبيدا. وبعضهم يقول عبيد وما هم عبيد، ما يعرف عنهم أنهم أرقاء. قال: وهذا الذي طيب دل الحديث بمفهومه أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها ما لم يكن يكاتبها ويجد مال الكتابة، وهو الذي دل له منطوق قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن في سورة النور وفي سورة الأحزاب. ويدل له أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضي الله عنها لما تقنعت بثوب وكانت إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها، وإن غطت رجليها لم يبلغ رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. أخرجه أبو داود بن المردوي والبيهقي من حديث أنس. وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد قال: كان العبيد يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد مماليكهن. وفي تيسير البيان للموزعي أن رؤية المملوك لمالكته هو المنصوص، أي للشافعي، وذكر الخلاف لبعض الشافعية ورده، وهو خلاف ما نقلنا عنه فيما يأتي، فيحتمل أن ذلك قوله. وإلى ما أفاده مفهوم الحديث ذهب أكثر العلماء من السلف، وهو قول للشافعي. وذهبت الهدوية وأبو حنيفة إلى أن المملوك كالأجنبي، قالوا: يدل له صحة تزويجها إياه بعد العتق. وأجابوا عن هذا الحديث بأن مفهوم لا يعمل به، وعن الآية بأن المراد بما ملكت أيمانهن المملوكات من الإماء والحرائر، وخصهن بالذكر رفعا لتوهم مغايرتهن للحرائر في قوله تعالى: أو نسائهن، إذ الإماء لسن من نسائهن. ولا يخفى ضعف هذا وتكلفه والحق أحق بالاتباع. ما هو تكلف بل له وجه قوي. والآية في قوله ما ملكت أيمانهن أو نسائهن، النساء المراد به نساء المسلمات، تظهر زينتها وتكشف وجهها أمام النساء المسلمات. وما ملكت أيمانهن هذا هل هو عام في العبيد والإماء أم أنه خاص؟ فالذين قالوا بجواز استدلوا بالحديث المتقدم إنما هو أبوك وغلامك، هؤلاء تأولوا فقالوا الإماء. قال الشيخ ابن عثيمين في حديث أم سلمة أن للمرأة أن تبرز من زينتها لعبدها فتكشف الوجه والكفين والقدمين ووجه، والدلالة أنه قال فلتحتجب منه، فدل ذلك على أن ما قبل ذلك ليس فيه احتجاب ما لم تخش الفتنة، فإن خشيت الفتنة وجب عليها أن تستتر وأن تحتجب منه، على القاعدة المشهورة أن المباح إذا تضمن مفسدة صار حراما. أما الحديث هذا وحده فهو كما سمعت في ضعيف، لكن هنا حديث فاطمة الذي استدلوا به، ومع خشية الفتنة هذا له أدلة كثيرة أن الإنسان يتجنب. بقية أحاديث الباب إن شاء الله في درس الغد نكمله ونكون أكملنا كتاب العتق. إلى هنا سبحانه.